الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسر والمعسر والوضع عنه. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي فيجزيكم عليه قليلا كان أو كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا باب عقده المصنف رحمه الله تعالى في الحث على السماحة في البيع والشراء، ويعد هذا من محاسن هذا الدين العظيمة، فقد جاء بكل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، أتى بما يحقق للعباد مصالحهم على أتم الأحوال وأكملها، وأتى بمعاملة تمتن الأخوة الإيمانية بينهم والرابطة الدينية. ولهذا جاءت نصوص كثيرة تتعلق في البيع والشراء والأخذ والعطاء والتقاضي والقضاء، فيها الحث على المسامحة في ذلك كله، أن يكون المرء سمحا مع إخوانه متسامحا معهم، لأن الناس لابد أن تمر بكثير منهم ضائقات. قد يكون مثلا يقترب من شخص مضطرا إلى الاقتراض منه وهو عازم على السداد، ثم يصاب بضائقات فيكون راغبا في السداد ولكن ما يستطيع، تصيبه ضائقة شدة، فينبغي على أخيه أن يرحمه وأن يرفق به وأن يكون سمحا في تقاضيه منه وطلب حقه، وأن ييسر عليه ولا يعسر، وأن يمهله ويصبر. فجاءت نصوص كثيرة جدا في هذا الباب، السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي. إذا أقرضه مالا ينبغي أن يحسن في قضاء المال، ومن الإحسان الذي رغبت فيه الشريعة في هذا الباب أن يرد المال ويرد معه أيضا شيئا من الأمور التي تظهر المحبة والأخوة والإشعار واستشعار إحسان أخيه إليه، كما سيأتي معنا في الأحاديث. وأيضا في الكيل، سواء من البائع أو المشتري، الإرجاح في المكيل والموزون، وهذا يأتي أيضا من السنة ما يدل عليه. حاصل ذلك كل سماحة النفس وسخاؤها، تكون النفس سمحة سخية في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه آية جامعة في الحث على فعل الخير أو فعل الخيرات بأنواعها، وما تفعل من خير فإن الله به عليم، أي عليم بالخير الذي تفعلونه مطلع عليه، وهذا يتضمن الثواب. هذا العلم الذي ختمت به الآية يتضمن الثواب، فيكون المعنى مثل ما قال المصنف: عليم به فيجزيكم عليه قليلا كان أو كثيرا. فكل ما تفعله من خير، ويدخل في ذلك كل هذه الأشياء التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في التعاملات بين العباد. الآن لما يتعامل معهم باللطف، بالرفق، بالإحسان، بالإكرام، كل هذا الله مطلع عليه، عليم به، ويحبه من عبده، فيجازيه عليه سواء قل هذا العمل أو كثر. ولهذا لا يتكاثر المرء من الخير، ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق، ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق، بابتسامة طيبة، برفق بالمعاملة، فكل هذا مما رغبت فيه الشريعة وحثت عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى عن شعيب: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم.
ثم أورد هذه الآية في قول شعيب عليه السلام لقومه: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أي في البيع والشراء تعاملوا مع الناس بالعدل، لا تظلموا أحدا. ولهذا قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هذا ظلم، لا تبخسوا أن الناس أشياءهم، هذا من الظلم للناس. فحثهم على العدل، حثهم على العدل في البيع والشراء، وحذرهم من الظلم وبخس الناس أشياء. فإذا الشريعة جاءت بالحث على هذه المعاني العظيمة: يا قوم أوفوا المكيال، أوفوا المكيال، يعني ليكن وافيا، ليكن وافيا فيه العدل، في القسط، فيه مجانبة الظلم. فهذا كله مما حث عليه الإسلام. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: يقول تعالى حكاية لما قال شعيب لقومه: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، أي الكيل والوزن، بالقسط.
يقول تعالى حكاية لما،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يقول تعالى حكاية لما قال شعيب لقومه: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، أي الكيل والوزن، بالقسط، أي بالعدل.
الفاصلة هذه ما لها معنى.
أحسن الله إليكم. قوله بالقسط بالعدل والسوية. قوله ولا تبخسوا، أي تنقصوا الناس أشياءهم، تعميم بعد تخصيص، وقيل كانوا مكاسين. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
ثم أورد هذه الآيات من أوائل سورة المطففين، سورة المطففين. التطفيف هذا في ما يكال وأيضا فيما يوزن، تطفيف في المكيال. والتطفيف هو أن ينقص عن حد العدل المطلوب في الوزن أو في الكيل. فإذا ما مثلا كان التبايع على مثلا كيلوين ينقصها ربعا أو عشرا، ينقص من هذا ومن هذا ومن هذا، ينقص ينقص شيئا قليلا، التطفيف ينقص شيئا من الوزن، فهذا من الظلم للناس وبخس الناس أشياءهم وحقوقهم. فجاءت هذه الآية فيها التهديد والوعيد لهؤلاء، ويل، هذه كلمة تهديد ووعيد للمطففين. من هم؟ جاء بيانهم في السياق، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. يستوفون أي يأخذون حقهم بوفاء ولا يقبلون النقص. لو كان القيمة قيمة السلعة بدراهم وهللات قليلة ما يسامح في القليل، يريده وافيا كاملا، يستوفيه كاملا، لكن لما يزن للمشتري ينقصه. لو قال مثلا قيمة هذه السلعة 10 ريالات وطلب أن ينقص ريالا واحدا ما يقبل، يأخذه وافيا، ثم إذا وزن له نقص. إذا كان المشترى كيلو أو كيلوين ينقص عنه، ما يعطيه كامل، يطلب حقه، يأخذ حقه كاملا، وربما أخذ أيضا زيادة على حقه، ويعطي الناس الشيء أو حقهم مبخوسا أخذ منه بعضه. هذا يقال له مطفف. وتهددهم الله وتوعدهم في هذه السورة بقوله ويل للمطففين. من هم؟ قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم كيلا أو وزنا، ما يكال أو يوزن، يخسرون، ينقصون، لا يعطون الناس الذي لهم كاملا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ وهذا سبحان الله، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هذا دواء للقلوب. دائما إذا أرادت نفس الإنسان تتفلت منه في معاملة خاطئة آثمة في بيع أو غيره، عليه أن يتذكر البعث والحساب، وأن سيقف أمام الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى سيجازيه ويحاسبه على أعماله. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي فيجزي في ذلك اليوم المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الزجاج: إنما قيل للذي ينقص المكيال والميزان مطفف، لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف.
الطفيف هو الشيء القليل، فيقال له مطفف لأنه يأخذ شيئا قليلا، يأخذ من هذا قليل ومن هذا قليل ومن هذا قليل، حتى يجمع لنفسه من قليلا يأخذه من كل واحد كثيرا، فهذا يقال له مطفف. وتهدده الله سبحانه وتعالى، يعني فلا يظن، لا ننتبه إلى معنى مهم تدل عليه الآية، لا يظن أن بخس الناس شيء طفيف، يعني يقول في نفسه أنا ما نقصته يعني شيئا كثيرا، شيء طفيف، هذا ما أن قصده مثلا من الكيلو شيء قليل منه جدا، والآخر من الكيلو قليل منه، والثالث قليل منه، وهكذا يقول قليل، أنا ما أخذت منهم شيئا كثيرا، هذا مطفف. إذا كان الله ذم المطفف، فكيف بمن يأخذ الكثير أيضا؟ إذا كان المطفف الذي يأخذ القليل تهدده الله في هذه الآية، قال ويل للمطففين، فكيف بمن يبخس الناس أشياءهم ويأخذ الكثير؟ كيف بمن يسرق أو يختلس؟ أو إذا كان تهدد المطفف، المطفف هو الذي يأخذ شيء قليل جدا، نسبة قليلة ممن يشتري منه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بالبائع فيقول: اتق الله، أوفي الكيل والوزن، فإن المطففين يوقفون يوم القيامة حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذانهم.
يوقفون يوم القيامة، هذا مستفاد من السياق، سياق الآيات. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فهم موقوفون في ذلك اليوم ومحاسبون على كل قليل وكثير. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه.
هذا حديث عظيم في هذا الباب، في باب التقاضي والقضاء. التقاضي ما مطالبة المدين بما عنده أو في ذمته من مال، فجاءت الشريعة بالحث على اللطف. لما يأتي الإنسان وله في ذمة شخص مال وتأخر في السداد، لا يشدد ولا يأتي بالعبارات القاسية الفظة، يترفق وينظر في أيضا في حاله. إذا كان معسر، إذا كان معسرا ما عنده شيء، من أين يأتي له بالمال؟ فيترفق به وينظره ويصبر عليه، إن تمكن أن يسقط عنه بعض المال، أو أيضا يرحمه لإعساره الشديد ويسامحه. هذه كلها من الأبواب التي حثت عليها، والمعاملات التي حثت عليها الشريعة، حسن التقاضي والقضاء. والقضاء أيضا الذي في ذمته للناس حقوق، جاءت الشريعة بحسن القضاء، يأتي ويعطيه المال بطيب نفس ويقول: أكرمتني وأحسنت إلي، كانت عندي ضائقة شديدة، والله فرج أمري على يديك، أنا أدعو لك. هذا من حسن القضاء، ما يأتي بشدة ويعطيه المال بقسوة، وإنما مأمور بأن يحسن في القضاء. ومن المعاني التي ستأتي معنا وهي في الحديث في حسن القضاء، أن يعطيه حقه وزيادة، أن يعطيه حقه وزيادة. الزيادة هذه من الإكرام والإحسان وتقدير المعروف الذي قدمه. فهذا رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، أي شاتا، يتقاضاه شاتا، فأغلظ الرجل. أغلظ يعني في المطالبة بالشات التي جاء يتقاضاها من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال، فهم به أصحابه، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هموا به ليزجروه، لإغلاظه في القول للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، أي شدة في الطلب وصولة في الطلب. هذا إخبار عن واقع الناس، لكن الشريعة حثت على ماذا؟ على الإحسان في القضاء، على الإحسان في القضاء. قالوا: يا رسول الله. قال: أعطوه سنا مثل سنه، يعني أعطوه شاة سنها مثل سن الشاة التي له. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه، ما عندنا سنا مثل سن الشاة التي له. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، فإن خيركم أحسنكم قضاء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فإن لصاحب الحق مقالا، أي صولة الطلب وقوة الحجة. وفي الحديث جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظم حلمه وتواضعه، وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه، وأن من عليه دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق، وفيه جواز استقراض الحيوان والسلم فيه، وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد.
هذه مسألة ينبه عليها الشارح، يقول جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض، من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد. إذا وقعت شرطية ذلك في العقد دخل في ماذا؟ في الربا. يعني لو أن مثلا شخص أتى إلى آخر وقال أريد أن تقرضني 10,000 وسأسددها لك بعد شهر من الآن، وسأعطيك معها هدية طيبة، ساعة جميلة هدية لك. هذا الآن دخل في باب الربا. لكن لو أتى وقال أقرضني 10,000 ريال، ولما جاء وقت السداد أعطاه 10,000 وقال أرجو أن تقبل مني هذه الساعة هدية، أكرمتني وصار بقرضك فرج لي وأريد أن تقبل مني هذه الهدية، هذا من حسن القضاء الذي حثت عليه الشريعة. لكن دون شرطية ذلك في العقد، إذا شرط في العقد دخل في الربا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري.
هذه دعوة بالرحمة دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوته مستجابة. ولهذا ينبغي أن تكون هذه الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حاضرة في أذهان التجار والباعة والمشترين وأيضا المتقاضين للديون. كل هؤلاء ينبغي أن تكون هذه الدعوة حاضرة في أذهانهم، بحيث يعتنوا عناية عظيمة بالسماحة في البيع، والسماحة في الشراء، والسماحة في التقاضي. فلهم هذه الدعوة: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. يعني يتعامل هذه المعاملات كلها بالسماحة، فله هذه الدعوة المستجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالرحمة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب السهولة والسماحة في البيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. وذكر الحديث. قوله فليطلبه في عفاف أي عما لا يحل من قول أو فعل، أشار بهذا إلى ما أخرجه الترمذي وغيره عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم مرفوعا: من طلب حقا فليطلبه في عفاف، من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف. وفي الحديث: الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم.
وهذا الحديث أيضا حديث عظيم في هذا الباب، في التنفيس عن المعسر أو الوضع عنه. التنفيس يكون بأمور، منها التوسيع في المدة، يعني مثلا أقرضه لمدة سنة ولما جاء وقت السداد أخبره المقترض أنه في ضائقة ما عنده شيء، فينفس له، يقول أزيدك سنة أخرى مثلا، هذا تنفيس، أزيدك سنة أخرى أو أزيدك سنتين. وأعظم التنفيس في هذا الباب توسيع المدة أن يجعل المدة مطلقة، يقول متى ما فرجت تيسرت لك سددني. هذا تنفيس عظيم جدا، حثت الشريعة على ذلك. ومن التنفيس المسامحة في بعض المال، له في ذمة 10,000 يقول أعطني 5 و5 مسامحك في هذا التنفيس. فمن سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر. مر معنا الحديث ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا تنفيس، تنفيس إما في المدة أو في المال نفسه. وأعظم من التنفيس الوضع أو يضع عنه. الوضع هذا تفريج، أن هناك تنفيس وهناك تفريج. وعرفنا الفرق بين التنفيس والتفريج، لأن في الحديث من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، وفيه في الحديث الآخر من فرج عن مسلم، ففي تنفيس وتفريج. الآن يضرب لهذا مثال في الفرق بين التنفيس والتفريج. لو كان في عنق شخص حبل وضيق على رقبته آذاه خنقه، فلو جاء شخص وشد الحبل ووسعه هذا يسمى ماذا؟ تنفيس. إذا قطعه ورماه تفريج. فالتنفيس باقي الأمر لكنه خفف، نفس على المرء، والتفريج انهاء له تماما. فهنا في هذا الباب التنفيس الذي هو في المدة أو في المال يخفف، لكن إذا قال أنا سامحتك في المال كله وليس لي في ذمتك شيء هذا تفريج وبابه أعظم وهو خير. ولهذا تأمل في الآية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا تنفيس، وأن تصدقوا خير لكم، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. تصدقوا بالوضع والمسامحة هذا خير لكم وأعظم وآجر لكم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا مقتبس من مشكات قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا كان يداين الناس، يداين الناس يبيعهم بالدين، يبيعهم بالدين يعني يعطيهم السلعة ويمهلهم في الثمن، ويمهلهم في الثمن شهر أو شهرين أو سنة يمهلهم. كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتى: إذا أتيت معسرا، يعني تطلب منها الثمن، جاء وقت السداد فذهبت تطلب منها الثمن، إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. هذا جانب مهم الآن، تجاوز عن الناس قربة لله وطلب شيء عند الله يوم القيامة، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله فتجاوز عنه. وهذا ماض على قاعدة الشريعة في الثواب والعقاب، وأن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. اليوم استمعنا في صلاة الفجر آية في هذا الباب، ما هي؟ نعم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، للذين أحسنوا الحسنى. بالمقابل ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يدخل في التجاوز الإنظار والوضيعة وحسن التقاضي. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: حوسب رجل ممن كان قبلكم، حوسب رجل ممن كان قبلكم. رجل كيف تعرب؟ حوسب رجل، لا يجوز أن يقال نائب فاعل، لا يجوز أن يقال نائب فاعل، وإنما يقال مرفوع ما لم يسمى فاعله. الأدب مع الله مطلوب، ينتبه لهذا. لا يجوز أن يقال نائب فاعل على القواعد الماضية. لو كان شيء يتعلق بالناس وتقول نائب فاعل أمر هين، لكن شيء يتعلق بالله مثلا وخلق الإنسان ضعيفا، ما يجوز تقول الإنسان نائب فاعل، إعرابها ما يجوز. هذا في سوء أدب مع الله. حتى وإن قال أنا أقصد القاعدة الإعرابية، يقال لابد من الأدب في الألفاظ مع الله سبحانه وتعالى. حوسب رجل أي حسبه الله، ورجل هنا إعرابه مرفوع ما لم يسمى فاعله، ما لم يسمى فاعله. حوسب رجل أي حسبه الله في يوم القيامة ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء. يأتي أيضا نظير هذا في بعض الأحاديث: لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط. وينبغي أن ينتبه هنا في فهم الحديث، لأن الإنسان إن لم يحسن فهم هذا الحديث جمعا مع الأحاديث الأخرى في الباب، لأن هذه طريقة أهل السنة في التعامل مع النصوص، ينظر في الأحاديث الواردة في الباب. فهل مثلا قوله فلم يوجد له من الخير شيء، لم يوجد له من الخير شيء، هل يعني هل من الإحسان في فهم الحديث لو لم يوجد له من الخير شيء يعني أن يقول إنسان ما كان يصلي أبدا لله ولا يسجد لله ويعرف أن الصلاة مفروضة ولا يصلي، هذا معناه يقول؟ هذا يدخل في مذهب سيء، مذهب المرجع السيء، خطير هذا الفهم. فلا يجوز أن تفهم هذه الأحاديث لم يعمل من الخير شيئا أو لم يعمل خيرا قط، أن يفهم على هذا المعنى. بعضهم يقول يعني حتى لو يدخل في الحديث لا يصلي ولا يسجد لله أصلا، يعرف أن الصلاة مفروضة وأنها وهو يعني على فهمهم أنه أهل للعفو. فلهذا مثل هذه الأحاديث ينبغي أن تفهم على بابها جمعا مع نظائرها من أحاديث الباب. ولهذا يقول ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد، يقول: هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي تقول العرب ينفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، لنقصه عن الكمال والتمام. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل: لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، لا على ما أوجب عليه وأمر به. وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتب، بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي. الحاصل لا يجوز للإنسان أن يغلط في الفهم هنا، يقول لم يعمل خيرا قط يعني ما يسجد لله، ما سجد لله سجدة ولا ركع ولا صلى صلاة، هذا خطأ في الفهم. وإنما هي في كل حديث في بابه، في كل حديث في بابه. يعني لم يعمل خيرا قط يعني يقال ما عندها أعمال الخير الصدقات والإنفاق وأشياء من هذا القبيل. لكن أن يأتي الإنسان ويسيء فهم الحديث يقول ما كان يصلي أبدا ما يصلي وينادى للصلاة ويعلم أنها فريضة هو تارك لها، هذا معنى الحديث، ما يقال، ما يصح هذا، ما يصح هذا الكلام. ولهذا الذين يخرجون من النار وآخر من يخرجون من النار كما جاء في حديث السفاعة تعرفهم الملائكة بموضع السجود، كيف يقال أنه ما يصلي أصلا؟ هذا معنى الحديث. فهذه مسألة مهمة جدا في فهم مثل هذه الأحاديث. قال فلم يوجد له من الخير شيء، فلم يوجد له من الخير شيء مثلها، لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط، إلا أنه كان يخالط الناس، إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه، فهذا التجاوز فيه تجاوز، العفو فيه عفو، المسامحة فيها مسامحة، الإكرام فيه إكرام، الجزاء من جنس العمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا رب أتيتني مالك، فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله تعالى أنا أحق بذا منك تجاوز عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.
نعم، هذا يؤجل، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسر والمعسر والوضع عنه. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي فيجزيكم عليه قليلا كان أو كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا باب عقده المصنف رحمه الله تعالى في الحث على السماحة في البيع والشراء، ويعد هذا من محاسن هذا الدين العظيمة، فقد جاء بكل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، أتى بما يحقق للعباد مصالحهم على أتم الأحوال وأكملها، وأتى بمعاملة تمتن الأخوة الإيمانية بينهم والرابطة الدينية. ولهذا جاءت نصوص كثيرة تتعلق في البيع والشراء والأخذ والعطاء والتقاضي والقضاء، فيها الحث على المسامحة في ذلك كله، أن يكون المرء سمحا مع إخوانه، متسامحا معهم، لأن الناس لابد أن تمر بكثير منهم ضائقات. قد يكون مثلا يقترض من شخص مضطرا إلى الاقتراض منه وهو عازم على السداد، ثم يصاب بضائقات فيكون راغبا في السداد ولكن ما يستطيع، تصيبه ضائقة شدة، فينبغي على أخي أن يرحمه وأن يرفق به وأن يكون سمحا في تقاضيه منه وطلب حقه، وأن ييسر عليه ولا يعسر، وأن يمهله ويصبر. فجاءت نصوص كثيرة جدا في هذا الباب، السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي. إذا أقرضه مالا ينبغي أن يحسن في قضاء المال. ومن الإحسان الذي رغبت فيه الشريعة في هذا الباب أن يرد المال ويرد معه أيضا شيئا من الأمور التي تظهر المحبة والأخوة والإشعار واستشعار إحسان أخيه إليه، كما سيأتي معنا في الأحاديث. وأيضا في الكيل سواء من البائع أو المشتري، الإرجاح في المكيل والموزون، وهذا يأتي أيضا من السنة ما يدل عليه. حاصل ذلك كل سماحة النفس وسخاؤها، تكون النفس سمحة سخية في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: وما تفعل من خير فإن الله به عليم. هذه آية جامعة في الحث على فعل الخير أو فعل الخيرات بأنواعها. وما تفعل من خير فإن الله به عليم، أي عليم بالخير الذي تفعلون، مطلع عليه. وهذا يتضمن الثواب، هذا العلم الذي ختمت به الآية يتضمن الثواب، فيكون المعنى مثل ما قال المصنف: عليم به فيجزيكم عليه قليلا كان أو كثيرا. فكل ما تفعله من خير، ويدخل في ذلك كل هذه الأشياء التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في التعاملات بين العباد. الآن لما يتعامل معهم باللطف، بالرفق، بالإحسان، بالإكرام، كل هذا الله مطلع عليه، عليم به، ويحبه من عبده، فيجازيه عليه سواء قل هذا العمل أو كثر. ولهذا لا يتكاثر المرء من الخير، ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق، ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق، بابتسامة طيبة، برفق بالمعاملة. فكل هذا مما رغبت فيه الشريعة وحثت عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى عن شعيب: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم.
ثم أورد هذه الآية في قول شعيب عليه السلام لقومه: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أي في البيع والشراء تعاملوا مع الناس بالعدل، لا تظلموا أحدا. ولهذا قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هذا ظلم. لا تبخسوا أن الناس أشياءهم، هذا من الظلم للناس. فحثهم على العدل، حثهم على العدل في البيع والشراء، وحذرهم من الظلم وبخس الناس أشياء. فإذا الشريعة جاءت بالحث على هذه المعاني العظيمة: يا قوم أوفوا المكيال، أوفوا المكيال، يعني ليكن وافيا، ليكن وافيا فيه العدل، في القسط، فيه مجانبة الظلم. فهذا كله مما حث عليه الإسلام. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: يقول تعالى حكاية لما قال شعيب لقومه: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، أي الكيل والوزن، بالقسط.
يقول تعالى حكاية لما،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يقول تعالى حكاية لما قال شعيب لقومه: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، أي الكيل والوزن، بالقسط، أي بالعدل.
الفاصلة هذه ما لها معنى.
أحسن الله إليكم. قوله بالقسط، بالعدل والسوية. قوله ولا تبخسوا، أي تنقصوا الناس أشياءهم، تعميم بعد تخصيص، وقيل كانوا مكاسين. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
ثم أورد هذه الآيات من أوائل سورة المطففين. سورة المطففين، التطفيف هذا في ما يكال وأيضا فيما يوزن، تطفيف في المكيال. والتطفيف هو أن ينقص عن حد العدل المطلوب في الوزن أو في الكيل. فإذا ما مثلا كان التبايع على مثلا كيلوين ينقصها ربعا أو عشرا، ينقص من هذا ومن هذا ومن هذا، ينقص شيئا قليلا. التطفيف ينقص شيئا من الوزن، فهذا من الظلم للناس وبخس الناس أشياءهم وحقوقهم. فجاءت هذه الآية فيها التهديد والوعيد لهؤلاء. ويل، هذه كلمة تهديد ووعيد للمطففين. من هم؟ جاء بيانهم في السياق: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. يستوفون أي يأخذون حقهم بوفاء ولا يقبلون النقص. لو كان القيمة قيمة السلعة بدراهم وهللات قليلة ما يسامح في القليل، يريده وافيا كاملا، يستوفيه كاملا. لكن لما يزن للمشتري ينقصه. لو قال مثلا قيمة هذه السلعة 10 ريالات وطلب أن ينقص ريالا واحدا ما يقبل، يأخذه وافيا. ثم إذا وزن له نقص، إذا كان المشترى كيلو أو كيلوين ينقص عنه، ما يعطيه كامل، يطلب حقه، يأخذ حقه كاملا، وربما أخذ أيضا زيادة على حقه، ويعطي الناس الشيء أو حقهم مبخوسا أخذ منه بعضه. هذا يقال له مطفف. وتهددهم الله وتوعدهم في هذه السورة بقوله: ويل للمطففين. من هم؟ قال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم كيلا أو وزنا، ما يكال أو يوزن، يخسرون، ينقصون، لا يعطون الناس الذي لهم كاملا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ وهذا سبحان الله، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هذا دواء للقلوب. دائما إذا أرادت نفس الإنسان تتفلت منه في معاملة خاطئة آثمة في بيع أو غيره، عليه أن يتذكر البعث والحساب، وأنه سيقف أمام الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى سيجازيه ويحاسبه على أعماله. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي فيجزي في ذلك اليوم المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الزجاج: إنما قيل للذي ينقص المكيال والميزان مطفف، لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف.
الطفيف هو الشيء القليل، فيقال له مطفف لأنه يأخذ شيئا قليلا، يأخذ من هذا قليل ومن هذا قليل ومن هذا قليل، حتى يجمع لنفسه من قليلا يأخذه من كل واحد كثيرا. فهذا يقال له مطفف. وتهدده الله سبحانه وتعالى، يعني فلا يظن لا ننتبه إلى معنى مهم تدل عليه الآية، لا يظن أن بخس الناس شيء طفيف، يعني يقول في نفسه أنا ما نقصته يعني شيئا كثيرا، شيء طفيف هذا، ما أن نقصته مثلا من الكيلو شيء قليل منه جدا، والآخر من الكيلو قليل منه، والثالث قليل منه، وهكذا يقول قليل أنا ما أخذت منهم شيئا كثيرا، هذا مطفف. إذا كان الله ذم المطفف فكيف بمن يأخذ الكثير أيضا؟ إذا كان المطفف الذي يأخذ القليل تهدده الله في هذه الآية، قال ويل للمطففين، فكيف بمن يبخس الناس أشياءهم ويأخذ الكثير؟ كيف بمن يسرق أو يختلس؟ أو إذا كان تهدد المطفف، المطفف هو الذي يأخذ شيء قليل جدا، نسبة قليلة من يشتري منه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بالبائع فيقول: اتق الله، أوفي الكيل والوزن، فإن المطففين يوقفون يوم القيامة حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذانهم.
يوقفون يوم القيامة، هذا مستفاد من السياق، سياق الآيات. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فهم موقوفون في ذلك اليوم ومحاسبون على كل قليل وكثير. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه.
هذا حديث عظيم في هذا الباب، في باب التقاضي والقضاء. التقاضي مطالبة المدين بما عنده أو في ذمته من مال، فجاءت الشريعة بالحث على اللطف. لما يأتي الإنسان وله في ذمة شخص مال وتأخر في السداد، لا يشدد ولا يأتي بالعبارات القاسية الفظة، يترفق وينظر في أيضا في حاله. إذا كان معسر، إذا كان معسرا ما عنده شيء، من أين يأتي له بالمال؟ فيترفق به وينظره ويصبر عليه، إن تمكن أن يسقط عنه بعض المال، أو أيضا يرحمه لإعساره الشديد ويسامحه. هذه كلها من الأبواب التي حثت عليها، والمعاملات التي حثت عليها الشريعة، حسن التقاضي والقضاء. أيضا الذي في ذمته للناس حقوق، جاءت الشريعة بحسن القضاء، يأتي ويعطيه المال بطيب نفس ويقول: أكرمتني وأحسنت إلي، كانت عندي ضائقة شديدة، والله فرج أمري على يديك، أنا أدعو لك. هذا من حسن القضاء، ما يأتي بشدة ويعطيه المال بقسوة، وإنما مأمور بأن يحسن في القضاء. ومن المعاني التي ستأتي معنا وهي في الحديث في حسن القضاء، أن يعطيه حقه وزيادة، أن يعطيه حقه وزيادة. الزيادة هذه من الإكرام والإحسان وتقدير المعروف الذي قدمه. فهذا رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، أي شاتا، يتقاضاه شاتا، فأغلظ الرجل، أغلظ يعني في المطالبة بالشاة التي جاء يتقاضاها من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال، فهم به أصحابه، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هموا به ليزجروه، ليغلاظه في القول للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، أي شدة في الطلب وصولة في الطلب. هذا إخبار عن واقع الناس، لكن الشريعة حثت على ماذا؟ على الإحسان في القضاء، على الإحسان في القضاء. قالوا يا رسول الله، قال أعطوه سنا مثل سنه، يعني أعطوه شاة سنها مثل سن الشاة التي له. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، ما عندنا سنا مثل سن الشاة التي له. قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، فإن خيركم أحسنكم قضاء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فإن لصاحب الحق مقالا، أي صولة الطلب وقوة الحجة. وفي الحديث جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه، وأن من عليه دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق. وفيه جواز استقراض الحيوان والسلم فيه، وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد.
هذه مسألة ينبه عليها الشارح، يقول جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض، إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد. إذا وقعت شرطية ذلك في العقد دخل في ماذا؟ في الربا. يعني لو أن مثلا شخص أتى إلى آخر وقال أريد أن تقرضني 10,000، وسأسددها لك بعد شهر من الآن، وسأعطيك معها هدية طيبة، ساعة جميلة هدية لك. هذا الآن دخل في باب الربا. لكن لو أتى وقال أقرضني 10,000 ريال، ولما جاء وقت السداد أعطاه 10,000 وقال أرجو أن تقبل مني هذه الساعة هدية، أكرمتني وصار بقرضك فرج لي، وأريد أن تقبل مني هذه الهدية. هذا من حسن القضاء الذي حثت عليه الشريعة، لكن دون شرطية ذلك في العقد. إذا شرط في العقد دخل في الربا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري.
هذه دعوة، دعوة بالرحمة دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوته مستجابة. ولهذا ينبغي أن تكون هذه الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حاضرة في أذهان التجار والباعة والمشترين وأيضا المتقاضين للديون. كل هؤلاء ينبغي أن تكون هذه الدعوة حاضرة في أذهانهم، بحيث يعتنوا عناية عظيمة بالسماحة في البيع، والسماحة في الشراء، والسماحة في التقاضي. فلهم هذه الدعوة: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. يعني يتعامل هذه المعاملات كلها بالسماحة، فله هذه الدعوة المستجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالرحمة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب السهولة والسماحة في البيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. وذكر الحديث. قوله فليطلبه في عفاف، أي عما لا يحل من قول أو فعل. أشار بهذا إلى ما أخرجه الترمذي وغيره عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم مرفوعا: من طلب حقا فليطلبه في عفاف، من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف. وفي الحديث: الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. قال المصنف رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه رواه مسلم.
وهذا الحديث أيضا حديث عظيم في هذا الباب في التنفيس عن المعسر أو الوضع عنه. التنفيس يكون بأمور منها التوسيع في المدة، يعني مثلا أقرضه لمدة سنة ولما جاء وقت السداد أخبره المقترض أنه في ضائقة ما عنده شيء فينفس له، يقول لا أزيدك سنة أخرى مثلا، هذا تنفيس، أزيدك سنة أخرى أو أزيدك سنتين. وأعظم التنفيس في هذا الباب توسيع المدة أن يجعل المدة مطلقة، يقول متى ما فرجت تيسرت لك سددني، هذا تنفيس عظيم جدا حثت الشريعة على ذلك. ومن التنفيس المسامحة في بعض المال، له في ذمة 10,000 يقول أعطني 5 و5 مسامحك فيه، هذا تنفيس. فمن سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، مر معنا الحديث ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا تنفيس، تنفيس إما في المدة أو في المال نفسه. وأعظم من التنفيس الوضع أو يضع عنه، الوضع هذا تفريج، أن هناك تنفيس وهناك تفريج. وعرفنا الفرق بين التنفيس والتفريج لأن في الحديث من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، وفيه في الحديث الآخر من فرج عن مسلم، ففي تنفيس وتفريج. الآن يضرب لهذا مثال في الفرق بين التنفيس والتفريج. لو كان في عنق شخص حبل وضيق على رقبته آذاه خنقه، فلو جاء شخص وشد الحبل ووسعه هذا يسمى ماذا؟ تنفيس. إذا قطعه ورماه تفريج. فالتنفيس باقي الأمر لكنه خفف، نفس على المرء، والتفريج انهاء له تماما. فهنا في هذا الباب التنفيس الذي هو في المدة أو في المال يخفف، لكن إذا قال أنا سامحتك في المال كله وليس لي في ذمتك شيء هذا تفريج، وبابه أعظم وهو خير. ولهذا تأمل في الآية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا تنفيس، وأن تصدقوا خير لكم، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، تصدقوا بالوضع والمسامحة هذا خير لكم وأعظم وآجر لكم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله هذا مقتبس من مشكات قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه، متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا كان يداين الناس، يداين الناس يبيعهم بالدين، يبيعهم بالدين يعني يعطيهم السلعة ويمهلهم في الثمن، ويمهلهم في الثمن شهر أو شهرين أو سنة يمهلهم. كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاة إذا أتيت معسرا، يعني تطلب منها الثمن، جاء وقت السداد فذهبت تطلب منها الثمن، إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. هذا جانب مهم الآن، تجاوز عن الناس قربا لله وطلب شيء عند الله يوم القيامة، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال فلقي الله فتجاوز عنه، وهذا ماض على قاعدة الشريعة في الثواب والعقاب، وأن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. اليوم استمعنا في صلاة الفجر آية في هذا الباب، ما هي؟ نعم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، للذين أحسنوا الحسنى، بالمقابل ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يدخل في التجاوز الإنظار والوضيعة وحسن التقاضي. قال المصنف رحمه الله: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: حوسب رجل ممن كان قبلكم، حوسب رجل ممن كان قبلكم. رجل كيف تعرب؟ حوسب رجل، لا يجوز أن يقال نائب فاعل، لا يجوز أن يقال نائب فاعل، وإنما يقال مرفوع ما لم يسمى فاعله. الأدب مع الله مطلوب، ينتبه لهذا. لا يجوز أن يقال نائب فاعل على القواعد الماضية، لو كان شيء يتعلق بالناس وتقول نائب فاعل أمر هين، لكن شيء يتعلق بالله مثلا وخلق الإنسان ضعيفا، ما يجوز تقول الإنسان نائب فاعل، إعرابها ما يجوز. هذا هذا في سوء أدب مع الله، حتى وإن قال أنا أقصد القاعدة الإعرابية، يقال لابد من الأدب في الألفاظ مع الله سبحانه وتعالى. حوسب رجل أي حسبه الله، ورجل هنا إعرابه مرفوع ما لم يسمى فاعله، ما لم يسمى فاعله. حوسب رجل أي حسبه الله في أي في يوم القيامة ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء. يأتي أيضا نظير هذا في بعض الأحاديث: لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط. وينبغي أن ينتبه هنا في فهم الحديث، لأن الإنسان إن لم يحسن فهم هذا الحديث جمعا مع الأحاديث الأخرى في الباب، لأن هذه طريقة أهل السنة في التعامل مع النصوص، ينظر في الأحاديث الواردة في الباب. فهل مثلا قوله فلم يوجد له من الخير شيء، لم يوجد له من الخير شيء، هل يعني هل من الإحسان في فهم الحديث لو لم يوجد له من الخير شيء يعني أن يقول إنسان ما كان يصلي أبدا لله ولا يسجد لله ويعرف أن الصلاة مفروضة ولا يصلي، هذا معناه يقول؟ هذا يدخل في مذهب سيء، مذهب المرجئة السيء، خطير هذا الفهم. فلا يجوز أن يفهم تفهم هذه الأحاديث لم يعمل من الخير شيئا أو لم يعمل خيرا قط، أن يفهم على هذا المعنى. بعضهم يقول يعني حتى لو يدخل في الحديث لا يصلي ولا يسجد لله أصلا، يعرف أن الصلاة مفروضة وأنها وهو يعني على فهمهم أنه أهل للعفو. فلهذا مثل هذه الأحاديث ينبغي أن تفهم على بابها جمعا مع نظائرها من أحاديث الباب. ولهذا يقول ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد، يقول: هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط، من الجنس الذي تقول العرب ينفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، لنقصه عن الكمال والتمام. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، لا على ما أوجب عليه وأمر به. وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتب، بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي. الحاصل لا يجوز للإنسان أن يغلط في الفهم هنا. يقول لم يعمل خيرا قط يعني ما يسجد لله، ما سجد لله سجدة ولا ركع ولا صلى صلاة، هذا خطأ في الفهم. وإنما هي في كل حديث في بابه، في كل حديث في بابه. يعني لم يعمل خيرا قط يعني يقال ما عندها أعمال الخير، الصدقات والإنفاق وأشياء من هذا القبيل. لكن أن يأتي الإنسان ويسيء فهم الحديث يقول ما كان يصلي أبدا، ما يصلي وينادى للصلاة ويعلم أنها فريضة وهو تارك لها، هذا معنى الحديث، ما يقال، ما يصح هذا الكلام. ولهذا الذين يخرجون من النار وآخر من يخرجون من النار كما جاء في حديث السفاعة تعرفهم الملائكة بموضع السجود. كيف يقال أنه ما يصلي أصلا؟ هذا معنى الحديث. فهذه مسألة مهمة جدا في فهم مثل هذه الأحاديث. قال: فلم يوجد له من الخير شيء مثلها لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. فهذا التجاوز فيه تجاوز، العفو فيه عفو، المسامحة فيها مسامحة، الإكرام فيه إكرام، الجزاء من جنس العمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب أتيتني مالك، فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك تجاوز عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.